بقية البيجرز على منظومة الصواريخ الإيرانية، ولكن الصواريخ الإيرانية أصابت بدقة منطقة بئر السبع الاستراتيجية. وتوعد قاليباف بأن الصواريخ ستكون أشد وأقوى في عملية الوعد الصادق 4 إذا ارتكب العدو أي خطأ جديد، مؤكدا أن الاحتلال لم يتمكن أبدا من التغلب على حزب الله رغم عملية البيجرز الإرهابية والاغتيالات. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب إن اعتراف المسؤولين الغربيين والصهاينة بنفوذ إيران داخل الكيان الصهيوني دليل على قوة الجمهورية الإسلامية. وفي مناسبة أسبوع الدفاع المقدس قال خطيب إن الشعب الإيراني ليس من دعاة الحرب، لكنه صمد أمام جبهة واسعة من العداء بفضل قيادة الثورة وبطولات القوات المسلحة والتلاحم الشعبي، ما ضمن بقاء البلاد قوية ومنتصرة. وأشار وزير الداخلية الإيراني إلى أن الأمن في البلاد قائم على الشعب، وأن الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية للقوة، مؤكدا ضرورة تعزيزها كما أوصى قائد الثورة الإسلامية. أكد وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد أن تفعيل آلية الزناد لن يفرض قيودا جديدة على مبيعات النفط، موضحا أن إيران تواجه منذ سنوات إجراءات حظر أمريكية شديدة تجعل تأثير هذه الآلية محدودا. وأشار إلى أن الخطط اللازمة ستتخذ عند الحاجة، مطمئنا الشعب بقدرة فريق مبيعات النفط الذي يضم كوادر احترافية على مواجهة الحظر وتحييده رغم ما قد يطرأ من صعوبات. وأوضح باكنجاد أن من يقرأ نص آلية الزناد بدقة سيجد بوضوح أنها لا تتطرق بشكل مباشر إلى بيع النفط، بل تتناول قضايا أخرى مثل الجوانب التجارية والمالية والبيع والنقل البحري. استشهد 42 مواطنا بينهم 28 في مجازر وغارات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من مدينة غزة منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 20 مواطنا بينهم أطفال وإصابة آخرين في مجزرة ارتكبها الاحتلال بقصف مخازن لبلدية غزة تؤوي نازحين. كما استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مواطنين في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة. وفي حي الصبرى جنوبي مدينة غزة استشهد 9 أشخاص وأصيب آخرون إثر استهداف منازل، فيما استشهدت سيدة وأصيب آخرون جراء قصف المنازل شمالي مخيم النصيرات. عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاء مع عدد من القادة العرب والمسلمين لعرض مقترحاته المتعلقة بقطاع غزة. ووصف ترامب الاجتماع بأنه الأهم، فيما يرى مراقبون أن واشنطن تسعى إلى دفع الدول العربية نحو انخراط عسكري في القطاع مقابل وقف العدوان الجاري. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
بين تعقيدات الميدان في غزة وضغوط السياسة الدولية، تتكثف التحركات بحثا عن صيغة توقف العدوان على القطاع وتعيد ترتيب المشهد. آخر هذه التحركات كان لقاء بارزا في نيويورك جمع قادة عربا ومسلمين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في هذا الاجتماع الذي وصفه ترامب الأهم بالنسبة له، قال إن الهدف هو إنهاء الحرب على غزة واستعادة الأسرى، وأكد أن معظمهم قد أفرج عنهم، فيما تتركز الجهود على استعادة 20 أسيرا و38 جثة. وبعد انتهاء اللقاء اكتفى ترامب بالقول إنه كان عظيما دون الكشف عن تفاصيل إضافية، فيما كان قد تجاهل خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع المدنيين في غزة وما ترتكبه تل أبيب من حرب إبادة في القطاع، محملا حماس المسؤولية. وقد شاركت في الاجتماع وفود من قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان. وحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن الخطة الأمريكية التي طرحها ترامب تتضمن وقف الحرب وإعادة جميع الأسرى وانسحاب قوة الاحتلال من القطاع، مع بحث هوية الجهة التي ستدير غزة لاحقا بعيدا عن حركة حماس. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحث تفاصيل الخطة مع ترامب في لقاء مرتقب بالبيت الأبيض. المواقف من الاجتماع تراوحت بين الترحيب والتحفظ، حيث وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللقاء بالمثمر للغاية، فيما فضلت عواصم أخرى التريث في الإعلان عن مواقف مفصلة. غير أن محللين رأوا أن واشنطن تسعى لإشراك بعض الدول العربية في ترتيبات ميدانية وسياسية داخل غزة، وهو ما يرونه محاولة لتوريط هذه الدول عسكريا في اليوم التالي للحرب. ومن جهة أخرى، أكد محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي عدم وجود أي مقترحات جديدة، معتبرا أن واشنطن ليست جادة في وقف الحرب وتتراجع حتى عن المبادرات التي تطرحها بنفسها. لقاء نيويورك أعلن عنه الكثير، لكن مساره لا يزال غامضا، ويبقى السؤال: هل يكون بداية نهاية الحرب، أم هو مجرد جولة أخرى تمنح الاحتلال مزيدا من الوقت؟
قالت مصادر عبرية إن جنديا من لواء جيف عاتي أصيب بجروح خطيرة صباح اليوم خلال اشتباك في شمال قطاع غزة، وتم سحبه من المنطقة بواسطة مروحية ونقل إلى المستشفى. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس عن مقتل ضابط برتبة رائد بعد إصابته بقذيفة RPG أطلقتها المقاومة على دبابة في جنوب مدينة غزة. وحسب القناة 12 العبرية، قتل 911 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ بداية العدوان على قطاع غزة. كان هذا النبأ الأخير، وإلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران وشعبها لن يتخليا عن تخصيب اليورانيوم، وأن المفاوضات مع واشنطن لن تنفع. قاليباف يتوعد بأن الصواريخ ستكون أشد وأقوى في عملية الوعد الصادق 4 إذا ارتكب العدو أي خطأ جديد. واستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات للاحتلال، ومقتل وإصابة ضابط وجندي إسرائيليين بقطاع غزة. شكرا لحسن استماعكم، وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونسلط في حلقة هذا الأسبوع الضوء على فرض واشنطن عقوبات على المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ألبانيز، رغم حصانتها الأممية في خطوة تكشف استخفافاً بالقانون الدولي وتواطؤاً مع جرائم الاحتلال في فلسطين. عنوان الحلقة: واشنطن تدوس على الحصانات الأممية. تابعونا بعد هذا الفاصل. ومرحبا بكم من جديد. تكرس اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التي تعد الولايات المتحدة طرفا فيها حصانة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة من أي إجراء قانوني، وتهدف هذه الحصانة الممنوحة إلى الخبراء الأمميين إلى تمكينهم من أداء عملهم باستقلالية ومن دون انقطاع. ولا شك في أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلم ذلك جيدا، غير أنها قررت فرض عقوبات على المقررة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز. وورد في نص اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة أن جميع الخبراء الذين يقومون بمهام خاصة لمنظمات الأمم المتحدة بما في ذلك المقررة الخاصة ألبانيز يتمتعون بالحصانات والامتيازات بما في ذلك الحصانة من التوقيف الشخصي ومن حجز ومصادرة أمتعتهم الشخصية والحصانة من كل مقاضاة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها أثناء مهامهم، أضف إلى ذلك ما يقولون وما يحررون، وتستمر هذه الحصانة إلى ما بعد انتهاء مهامهم. وتشمل العقوبات الأمريكية منع ألبانيز من دخول الولايات المتحدة والحجز على أملاكها وأموالها وتجميد حساباتها المصرفية، ومنعها من القيام بأي عمل أو مهام في أمريكا. لكن يرجح أن يكون الاعتراض على فرض هذه العقوبات على ألبانيز أمام المحاكم الأمريكية لصالحها، ذلك أن الولايات المتحدة التي يقع المقر الرئيس للأمم المتحدة على أراضيها في نيويورك، والتي التزمت قانونياً باتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، لا يمكنها قانونياً فرض قيود تمنع بموجبها ألبانيز من القيام بالمهام الموكلة إليها.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
أيها الأفاضل، المقررة الخاصة هي خبيرة مستقلة عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ آيار لعام 2022 لمتابعة الأوضاع في فلسطين المحتلة وتقديم تقارير حولها، وتشمل مهامها الآتي: أولاً، التحقيق في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، وثانياً، تلقي الاتصالات والاستماع إلى الشهود وتقديم استنتاجات وتوصيات إلى لجنة حقوق الإنسان. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على ألبانيز ملحقة بالأمر التنفيذي الذي صدر عن الرئيس الأمريكي في 6 شباط لعام 2025، والذي جاء فيه أن العقوبات الأمريكية تفرض على كل من يشارك بشكل مباشر في أي جهد تبذله المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو محاكمته من دون موافقة بلد جنسيته. لا يمكن للولايات المتحدة قانونياً فرض قيود تمنع بموجبها ألبانيز من القيام بالمهام الموكلة إليها، وبالتالي أمر ترامب بفرض عقوبات على القضاة والمحامين والموظفين في الجنائية الدولية على خلفية صدور مذكرات توقيف دولية بحق كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة من دون أن تكون إسرائيل أو الولايات المتحدة موقعة على نظام المحكمة نظام روما الأساسي. وكانت ألبانيز في إطار مهامها طلبت من المدعي العام في الجنائية محاسبة نتنياهو والكيان الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبونها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وذهب ترامب إلى حد إعلان حالة طوارئ وطنية لمنع محاسبة ضباط وجنود أمريكيين وإسرائيليين بحجة أن الصلاحية القانونية للمحكمة لا تشملهم، لكن نظام المحكمة الذي وقعت عليه دولة فلسطين المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة يتيح لها ملاحقة أي جهة ترتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية على أراض فلسطينية بما في ذلك غزة والضفة. أيها الكرام، على أي حال إن فرض واشنطن عقوبات ضد قضاة وضد المدعي العام الدولي والمقررة الخاصة التابعة للأمم المتحدة يعد إجراء غير قانوني ولا يفترض أن تتقيد به المؤسسات والمصارف والدوائر الإدارية في أي مكان، لكن في زمن تجاوز أبسط القوانين الدولية وزمن الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين بات العالم أشبه بغابة تحكمها قوة السلاح والبطش والبلطجة والعنف، إذ لا قيمة للشرائع والقوانين والأصول القضائية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي تضمها مكتبتنا الإسلامية المباركة. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب الميثاق من تأليف سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي، والمؤلف يعد من العلماء المعاصرين. ولد في مدينة النجف الأشرف ونشأ وترعرع فيها والتحق بمعاهدها الدينية منذ صغر سنه، فأكمل المراحل الدراسية العلمية حتى أصبح عالما يشار إليه بالبنان، وقد التحق بكلية الفقه التابعة لجامعة الكوفة وتخرج منها. وبعد الملاحقات والمضايقات التي قام بها النظام البعثي البائد ضد علماء الدين، هاجر الشيخ الآصفي إلى إيران ومارس فيها دوره العلمي والاجتماعي، وقد ألف مؤلفات كثيرة اخترنا لكم من بينها كتاب الميثاق الذي طبعته دار القرآن الكريم في طبعته الأولى عام 1411 للهجرة. وقد تضمن الكتاب بحثا حول آية الميثاق التي جاء فيها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فتحدث عن أقسام الميثاق والقيمة التشريعية له، ثم تعرض في الحديث عن القيمة الشرعية للميثاق في الأنظمة الوضعية، وناقش نظريات العقد الاجتماعي المعاصرة. وللمزيد عن هذا الكتاب تابعوا حوارنا مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
كتاب الميثاق من أشهر الكتب للشيخ محمد مهدي الأصفي، وهو طبعا من العلماء المعاصرين وغنين عن التعريف. فهل يمكن أن نتوقف قليلا عند كلمة الميثاق في اللغة وفي الشريعة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة اختيار الكلمة، كلمة الميثاق في كعنوان لهذا الكتاب تنطوي على معنى معين، وهو الذي أراده المؤلف في ذلك. المؤلف حينما أراد أن يبحث حول هذه الآية بالذات، آية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، حينما أراد أن يبحث عن ذلك بحث هذا القضية، قضية الميثاق، وقصد به هو العهد الذي يكون بين العبد وبين الله عز وجل، يعترف العبد فيه لله تعالى بالربوبية، ويعترف على نفسه بالعبودية، ويلتزم بموجبه، يعني بموجب هذا الميثاق، بالطاعة لله تعالى. طبعا الميثاق في اللغة واضح هو من الوثاق، من الشد، من الربط، فكأن هذا هو الذي يشد الإنسان بربه. اختيار هذا العنوان كما قلت تبع لهذه الآية، باعتبار أن هذه الآية تتحدث عن ربط وعن ميثاق ما بين العبد وما بين الله سبحانه وتعالى في مرحلة ما. هسه قد يختلف العلماء في تحديد تلك المرحلة، متى كانت، في عالم الذر، قبل عالم الذر، وجدوا جميعا، لم يوجدوا، كيف كانوا، قد يختلف في زمن ذلك، ولكن بصورة عامة كأن هناك إجماع على أنه كان هناك عهد موجود بين العبد وما بين ربه، سمي ذلك بالميثاق.
طيب كيف عالج سماحة الشيخ الأصفي هذا الموضوع، وهو من المواضيع المهمة تاريخيا وعقائديا؟
ذكر طبعا في هذا الموضوع عدة آراء في المسألة، ذكر ثلاثة أو أربعة أقوال مهمة، تعرض إلى ذلك بشكل علمي جدا جميل مع ملاحظة الروايات التي ترشد. يعني أنت تعرف أنه ليست الآية وحدها تتكلم، ولكن هناك مجموعة روايات لتفسير هذه الآية وما المراد منها. يعني مثلا في حديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قول الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال الإمام الصادق أخرج الله من ظهر آدم من ذريتي إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم نفسه ولولا ذلك لن يعرف أحد ربه، ثم قال ألست بربكم، قالوا بلى، وغيرها من الروايات الموجودة. طبعا هذا يعني ليست هذه الرواية النهاية، وإنما هذه واحدة من روايات عدة لتفسير هذا. حاول الشيخ أن يجمع ما بين التفسير الروائي، بين اللحاظ الروائي، وما بين التفاسير الموجودة، التفسير اللغوي أساسا والمعنى لنفس الآية، وبملاحظة أيضا بعض الأمور العقائدية التي نلتزم بها، وما بين هذا وذاك كان البحث شيقا وجميلا جدا، وأتصور أن الشيخ كان موفقا في طرحه.
شكرا لكم سماحة السيد. نتعرض لأبرز المواضيع في هذا الكتاب، ولكن بعد فاصل قصير، فتابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعود لو سمحتم مرة أخرى إلى كتاب الميثاق لسماحة الشيخ محمد مهدي الأصفي، ونبدأ هذه الفقرة من الفهرست.
نعم، في فهرست البحث، يعني هو الكتاب كتاب يعد ليس من الكتب الكبيرة، تقريبا يقع في حوالي 130 صفحة من القطع الوزيري. ذكر فيه مقدمة ثم أقسام الميثاق، الميثاق المباشر وغير المباشر، الميثاق الفطري المباشر، الآراء الفقهية الموجودة فيه، رأي الشيخ المفيد في ذلك، أصالة التدين في فطرة الإنسان، ثم الميثاق غير المباشر، القيمة التشريعية للميثاق، ضرورة الدخول في الميثاق أو العهد، الإنذار، وجوب البحث والتحري، وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم القيمة الشرعية للميثاق في الأنظمة الوضعية، مبدأ القوة، مبدأ المصلحة الاجتماعية، نظرية العقد الاجتماعي، العقد الاجتماعي عند هابس، العقد الاجتماعي عند جون لوك، العقد الاجتماعي عند روسو، نقد نظرية العقد الاجتماعي عند هؤلاء بأجمعهم، القيمة التكريمية للميثاق في التكليف، الميثاق هو خلافة الله، الميثاق هو الأمانة، الميثاق سلم الكمال، ثم الميثاق والعبودية، الميثاق أسمى أنواع العبودية في الإحسان، الوفاء، العمل مقابل الجزاء، الإشهاد على الميثاق، الوفاء بالميثاق، ثم نقض الميثاق الذي يؤدي إلى اللعن والطرد عن ساحة الرحمة الإلهية، النفحات الإلهية وأوعية القلوب، ثم ظاهرة الانفصام، الضياع والغربة، الغربة والفرار في ما تعيشه المجتمعات في هذا اليوم، ثم فهرس البحث.
شكرا لكم. بودي أن أتوقف عند مسألتين. المسألة الأولى هي القيمة التشريعية للميثاق، والنقطة الثانية العقد الاجتماعي عند فلاسفة الغرب، وكيف نقض عليهم المؤلف فكرهم في هذا الموضوع. الآن ما هي القيمة التشريعية للميثاق طبقا لهذا الكتاب؟
لاحظ معي، أراد أن يقول المؤلف يعني كخلاصة لبعض المباحث هنا، أراد أن يقول، وطبعا من المهم هذا البحث، هو أنه ما هي العلاقة التي توجدها آية الميثاق بالنسبة للإنسان تجاه ربه، كما ذهب بعد ذلك يقول بأنه الجانب الفطري وجد في نفس الإنسان تجاه الله سبحانه وتعالى، فلذلك الإنسان كأنه يعترف بعبوديته لله سبحانه وتعالى. هذا الجانب التشريعي، فأوامر الله سبحانه وتعالى إليه هي أوامر صادرة من العالي إلى الداني، من الرب إلى المربوب. في الأنظمة الوضعية هناك حيرة في تحديد كيف يمكن جبر هذا الإنسان على فعل هذه القوانين واتباع هذه القوانين. يعني هناك كما عدت هذه النظريات الموجودة وتوجد نظريات أخرى، فيقول ما هي القيمة التشريعية للميثاق في الأنظمة غير يعني غير الإسلامية، في الأنظمة الوضعية، كيف يمكن أن يخرج ذلك في مقابل تخريجه بالجانب الإسلامي عبر هذه الآية وعبر المفهومة التي نؤمن بها من خلال الروايات ومن خلال المفهوم الفطري الذي تدل عليه الآية وتدل عليه مجموعة الروايات، هو أن هناك جانب فطري يوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وهذا الجانب الفطري هو الذي يجعل من الإنسان طيعا ومطيعا لله، أو يتقبل أوامر الله سبحانه وتعالى باعتباره عبدا لربه. أما لو تجاوزنا هذه المرحلة فهناك حيرة حقيقية في تخريج هذا الأمر. نعم.
جيد. كما هو واضح تعرض العديد من فلاسفة الغرب للعقد الاجتماعي، ولسيما جان جاك روسو في مؤلفه المعروف العقد الاجتماعي، فهل يوافق المؤلف هؤلاء على فكرهم أو أنه يخالفهم، وما هو وجه الخلاف؟
أساسا هو وجه الخلاف هي هاي الآية.
نعم.
يعني وجه الخلاف أساسا أن هؤلاء لم يستطيعوا كما يقول المؤلف أنه يجعل نظرية واضحة تجعل يعني تفسر عملية قبول الإنسان بالقانون. يعني أنت تعرف مثلا أنه كيف يمكن للإنسان أنه يتبع قانونا معينا، الآن في أي نظام من الأنظمة يعني حينما يكون هناك نظام معين أنا أريد أن أخالف هذا النظام، ما هو الأساس الفلسفي الذي يجعلني طيعا ومتبعا لهذا النظام؟ جميع النظريات التي تعرض إليها في نظريات العقد الاجتماعي التي تعرض إليها المؤلف هنا، والتي طبعا موجودة يعني عند هؤلاء العلماء، هي ربما تأتي يمينا تمشي يمينا أو شمالا في تحديد هذه العلقة الحقيقية، هذه الفلسفة الحقيقية، ربما تقول أن جانب القوة، ربما تقول أن جانب النظام لابد أن يردع هذه الرغبات الشخصية عندك، ربما تقول جميع هذه النظريات الموجودة، ولكنها كما ترى لا يمكن أن تفسر لماذا، يعني ما هو الأساس الذي يجعلني، نعم أنت تقول لي يجب أن أضحي من أجل مصلحة الآخرين، من أجل مصلحة النظام الآخر، ولكن هذا من أجل تلك المصلحة، أنا أنظر لنفسي بما هو شيء خاص بي، ما هو الدافع الذي يدفعني نحو هذا الأمر. يقول المؤلف الفرق الكبير ما بين كل هذه النظريات التي يعني تفترق في بعض الجزئيات في تفسير هذه النقطة، وبين النظرية الإسلامية التي تجعل من هذا الميثاق هو الأساس الذي يجعل من الإنسان قابلا يقبل بهذا الشيء الجديد ويقبل بهذا النظام الجديد ويتبع هذا النظام الجديد على أساس أنه النظام الفطري الذي آمن به واتبعه، فهو يؤمن بإرادة السماء ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب ونحن المربوبين، ولذلك إنما نحن نتبع أوامر الله سبحانه وتعالى.
شكرا لكم سماحة السيد، ونحيل المستمع الكريم إلى كتاب الميثاق لمؤلفه سماحة الشيخ محمد مهدي الأصفي، والذي دار حوله النقاش في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.
أطباء في بلاد الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطا الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
موفق الدين ابن المطران،
موفق الدين أبو نصر، أسعد بن أبي الفتح بن المطران، أميز أهل زمانه في علم صناعة الطب وأكثرهم تحصيلا، جيد المداوات، لطيف المدارات، عارف بالعلوم الحكمية. مولده ومنشأه بدمشق، وقد كان أبوه أيضا طبيبا متقدما جوالا في البلاد. سافر إلى بلاد الروم لإتقان الأصول التي يعتمد عليها في علم النصارى ومذاهبهم، ثم عدل بعد ذلك إلى العراق.
السلام عليكم أيها الأخ.
وعليكم السلام.
إني أبحث عن دار الطبيب أمين الدولة بن التلميذ.
تبدو من أهل الشام.
نعم أنا من أهل الشام.
هل ترى ذلك الدكان الكبير في أول السوق؟
أجل، إنه بائع العطر.
بالضبط، انعطف من أمامه يمينا فترى في آخر الطريق دارا فخمة، هي دار الطبيب ابن التلميذ.
شكرا لك أيها الأخ، شكرا لك.
ويمضي موفق الدين ابن المطران سنوات يدرس الطب على يدي أمين الدولة ابن التلميذ، ويقرأ عليه كثيرا من الكتب الطبية، ويصبح موسوما بصناعة الطب.
لم تعد تخفى عليك الكبيرة والصغيرة في صناعة الطب يا أسعد.
بفضل رعايتك سيدي يا أمين الدولة، إنه لفخر لي أني درست علم الطب على يديك.
إن ضميري في غاية الراحة وأنت تعنى بالمرضى عندما يستوصفونك في حالات مرضهم.
أستطيع إذن أن أبدأ مهنتي يا سيدي؟
مؤكد يا أسعد، قد لازمتني سنوات وأنت تدرس علي، ثم إنك مذ تعرفت إلي لم أرى مريضا ووصفت له دواء إلا وكنت معي، وهذه الخبرة أفادتك جزيل الفائدة يا أسعد.
سيدي، هناك ما أريد أن أفاتحك به.
تكلم يا أسعد.
الحقيقة أن المقام هنا طال بي يا سيدي، وفاض بي الشوق إلى الأهل.
تريد أن ترحل يا أسعد؟
سنة الحياة يا سيدي، كل يعود إلى سربه.
صحيح يا أسعد، صحيح، كل يحن إلى سربه ويعود، إنما الفراق صعب ومحزن.
ما بي من حرقة الفراق لهو أشد إيلاما مما بك يا سيدي، ولكن حان الوقت للعودة بعد أن أنهيت دروسي. إن كرمك في تقديم كل نفيس من العلم يطوق عنقي يا سيدي، لم تبخل علي بأدنى معلومة.
واجب الطبيب أمام تلميذه كواجبه أمام مريضه، فإذا كنت سأبخل على المريض بتقديم الدواء الناجع سأبخل عليك في تقديم المعلومة.
وهذا ما لا يمكن أن يحصل أبدا يا سيدي. والآن أرى وجهك بخير يا أمين الدولة ابن التلميذ.
قد لا أراك بعد اللحظة يا أسعد.
إذن الوداع.
ويعود الطبيب موفق الدين أسعد أبو النصر بن المطران إلى دمشق، يمارس مهنة الطب، ويصبح أحد أطباء الملك صلاح الدين الأيوبي وصاحب الحظوة عنده، إلا أنه كان واعيا لما ينقصه، فلا بد من إتمام علمه الطبي بعلم النحو واللغة والأدب، فاختار أن يكون تلميذا للشيخ تاج الدين زيد بن الحسن الكندي حتى تكتمل علومه دون أن يكون فيها أي عيب.
إلى أين يا أسعد؟
غريب يا أبي غريب.
ما هو الغريب يا بني؟
سؤالك، هذه أول مرة تسألني هذا السؤال. مضى أكثر من عام وأنا أخرج في مثل هذا الوقت.
إلى دروس النحو والأدب واللغة، أليس كذلك؟
أنت تعرف هذا؟ وقد قلته لك قبل اليوم.
كنت تخرج بعد هذا الوقت يا أسعد.
فعلا إلا أن الفرق دقائق معدودة وليس هذا مهما.
لا بل مهم جدا يا أسعد.
ماذا تعني يا أبي؟
أنت تدرك ماذا أعني؟ كنت تخرج بعد صلاة العشاء لتدرس علم النحو واللغة والأدب على الشيخ زيد بن الحسن الكندي، واستمر هذا الحال معك لأشهر عدة، ثم بدأت تذهب قبل آذان العشاء، فما الحكاية؟
هل تدري أين نأخذ دروسنا مع الشيخ زين بن الحسن الكندي؟
في بيته طبعا.
لا.
فأين إذن؟
في المسجد يا أبي.
السلام على زوجتنا خاتون.
وعليكم السلام أيها الملك صلاح الدين.
ما بك مخطبة الجبين عاقدة الحاجبين؟
وعدتني أن تأتي قبل هذا الوقت، فانتظرت وانتظرت إلا أنني مللت، فأمرت برفع مائدة الغداء.
لم تتناول طعام الغداء إذن؟
طبعا لا.
وأنا أيضا.
أهو أمر من الأهمية بحيث يمنعك من تناول الغداء؟
أجل يا خاتون، هو خبر مفرح أيضا.
خير أيها الملك صلاح الدين.
الطبيب أسعد بن المطران.
طبيبك؟
أجل.
ما به؟
اختار الإسلام دينا وقد شهد بالشهادتين بعد أن ألم بالدين واطلع عليه.
الله الله، ما أحسنه من خبر أيها الملك صلاح الدين.
وقد اختار لقبا دعانا لمناداته به.
وما هو؟
موفق الدين.
أحسن والله في هذه أيضا، فقد أصبح أسعد بن الفتح موفق الدين باختياره.
خاتون.
مولاي،
قد طلب مني الطبيب موفق الدين أن يكمل دينه، وتعرفين أنت كم أحبه وأحترمه.
نعم أعرف.
إنه مثل ولدي، لذلك أود أن أزوجه.
تكسب فيه أجرا يا مولاي.
لذا أطلب منك الموافقة على تزويجه من جاريتك جوزة، فهي مدبرة قديرة، ونظرا لإخلاصها نكافئها بتزويجها ممن نال الحظوة عندنا وأصبح موضع ثقتنا، خصوصا بعد أن حسن إسلامه.
لا مانع عندي يا مولاي، وهدية جاريتي جوزة علي أنا، فسأهبها من حلي وذخائري.
وهدية موفق الدين علي أنا.
وتمر السنوات واسم الطبيب موفق الدين ابن المطران يسمو ويعم دمشق، وتعلو مرتبته في أروقة قصر صلاح الدين، وتترقى حاله عند سلطانه إلى أن كاد أن يكون وزيرا. فانظر إلى رفعة مقام الطبيب موفق الدين عند الأيوبي وسمو منزلته ودالته عليه. كان الطبيب موفق الدين بن المطران يقدم على فعل الخير ويمد يد العون للذي به حاجة. كان صاحب يد بيضاء، فيقول ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء: حدثني ابن البوري الكاتب فقال: لما فتح السلطان صلاح الدين الكرك أتى إلى دمشق الطبيب يعقوب بن عسقلان، وهو شاب على رأسه كوفية صغيرة، وهو لابس جوخة زرقاء زي أطباء الفرنج. وقصد الطبيب موفق الدين بن المطران وصار يخدمه ويتردد إليه لعله ينفعه.
اسمع يا يعقوب.
نعم يا سيدي.
أنت طبيب شاب في مقتبل العمر، وتطمح أن تستمر بمهنة الطب وتصبح صاحب اسم لامع وموضع الثقة.
هذه بغية كل طبيب يا سيدي.
وأنت تعلم أنك تقيم في دولة المسلمين؟
طبعا، إلا أنني لا أفهم ما ترمي إليه.
اعلم أن هذا الزي الذي أنت عليه لا يمشي لك به حال في الطب.
وأين المصلحة يا سيدي؟
أن تغير زيك الإفرنجي هذا وتلبس زي أطباء بلادنا، فما رأيك؟
مثل زيك أنت يا سيدي؟
تماما.
أنا موافق يا سيدي، موفق الدين.
خذ يا يعقوب هذه جبة واسعة وهذا بقيار، فالبسهما بعد أن تنزع عنك لباسك الإفرنجي هذا.
حاضر، إنما هناك طلب يا سيد الطبيب أود أن تجيبني إليه.
أعرف ما هو، أنت حتى الآن لم تعمل بمفردك.
أجل يا سيدي، فالمدة التي قضيتها معك طوقت عنقي خلالها. أريد أن أحس أني أكسب وأنتج.
اسمع يا يعقوب، إن في هذه المدينة أميرا كبيرا يقال له ميمون، وهو مريض وأنا أتردد إليه وأداويه، فتعال معي حتى تعالجه.
فلما راح معه قال للأمير: هذا طبيب شاب فاضل، وإني أعتمد عليه في صناعة الطب، واثق به وأرى أن يلازمك ويباشر أحوالك في كل وقت ويقيم عندك إلى أن تبرأ إن شاء الله تعالى. فوافق الأمير على طلب الطبيب موفق الدين، وصار الطبيب الشاب يعقوب ملازما له ليل نهار إلى أن تعافى، فأعطاه 500 دينار.
لحظة أيها الطارق.
السلام عليكم ورحمة الله.
يعقوب، أهلا وسهلا يعقوب، ادخل.
كيف حالك يا أستاذي؟
الحمد لله يا يعقوب، المهم أنت وأخبارك أنت.
لقد شوفي الأمير.
الحمد لله.
تفضل يا سيدي.
ما هذا يا يعقوب؟
500 دينار.
ما حكايتها؟
هي ما أعطاني إياه الأمير ميمون بدل برئه وشفائه من المرض.
خذها يا يعقوب، خذها، فأنا لم يكن لي هدف سوى خدمتك ومنفعتك.
وفي المجال نفسه، مجال الأيادي البيضاء وتقديم المساعدة للغير وإيجاد الفرص، يقول ابن أبي أصيبعة: حدثني الحكيم أبو إسحاق بن السويدي قال: كان ابن المطران جالسا على باب داره، وقد أتاه شاب من أهل النعمة وعليه ثياب الجندية، وأعطاه ورقة فيها 12 بيتا من الشعر يمتدحه بها.
هل أنت شاعر؟
أبدا يا سيد الطبيب موفق الدين، ولكني من أهل البيوت، وقد نزل الدهر بي، وقد أتيتك لما هو معروف عنك من كرم المحتد والمروءة وكرم النفس، وجعلت قيادي بيدك لتدبرني.
اسمع يا أخي، إن الأمير عز الدين فرخشاه صاحب صرخد به مرض قد اعتاده في كل حين، فإني أرى أن أسيرك إليه تعالجه.
أعالجه؟ ومن أين لي معرفة بالطب حتى أعالجه يا سيدي؟
لا تخف، أنا أكتب له رسالة تحملها إليه، وأزودك بالأدوية التي اعتدت أن أقدمها له، وبذلك سيجزل لك العطاء ولا تعود بحاجة إلى أحد.
السمع والطاعة يا سيدي.
وهكذا وجد الطبيب موفق الدين ابن المطران باب رزق لشاب أدرك أنه من البيوتات العريقة وقد نزل به الدهر، فأعطاه كتابا كتبه لعز الدين أمير صرخد وزوده بما يعتمده في مداواته، ثم أعطاه 200 درهم خوفا من عثرات السفر. وسافر الشاب إلى صرخد وداوى الأمير عز الدين بما أمره به الطبيب موفق الدين، فبرئ الأمير مما جعله يخلع عليه خلعة من أجود ما يكون، وأعطاه قلادة ذهب و1000 دينار، ولشدة ما وثق به أراده أن يكون طبيبه الخاص.
ما رأيك أن تبقى عندنا تخدمني وتعنى بمداواتي يا ابن سلامة؟
لا أقدر يا مولاي.
وما المانع؟
علي أن أشاور شيخي الطبيب موفق الدين ابن المطران.
ومن هو موفق الدين؟ ما هو إلا صديق بل أخ كريم لنا دالة عليه، ولن يرفض أمرا وجدنا فيه خيرنا.
الحقيقة يا مولاي أنني أقصد، أعني أنني...
ما بك يا ابن سلامة؟ تكلم، ما بك قد ارتبكت هكذا وعهدنا بك طليق اللسان؟
سيد الأمير، تفضل هذه الخلعة التي وهبتنيها، وهذه قلادة الذهب، وهذا 1000 دينار.
ما بك يا ابن سلامة؟
سيدي، هذا كل ما أعطيتموني إياه أعيده إليكم.
والسبب؟ ألأننا ألححنا عليك بالبقاء لخدمتنا؟
لا يا مولاي، بل لأنني والله لا أعرف صناعة الطب ولا أدري ما هي.
وقص الشاب على الأمير عز الدين الحكاية من أولها كما وقعت، فقال له الأمير: وما عليك ألا تكون طبيبة، أنت ذو أدب وفضيلة وصدق ووفاء، فما رأيك أن تكون حاجبي وأجعل لك إقطاعا في السنة بقيمة 22,000 درهم؟
ماذا؟ 22,000 درهم وأكون حاجبك؟ إنها والله لنعمة من الله قد هبطت علي.
موافق إذن؟
بل هو أمر وأنا أنفذه سامعا وطائعا يا مولاي. إنما لي طلب واحد.
ما هو يا ابن سلامة؟
أن تسمح لي بالسفر إلى دمشق، أرى شيخي وطبيبي موفق الدين، أقبل يده وأشكره على ما فعل معي من الخير.
ونحملك رسالة إليه أيضا.
فحمله الأمير رسالة إلى الطبيب موفق الدين، فأتى الشاب إليه في دمشق وقبل يده وشكره شكرا جزيلا، وقدم له قلادة الذهب و1000 دينار التي حصل عليها من الأمير عز الدين. فلم يقبل الطبيب موفق الدين وقال له: أنا ما قصدت ألا أنفعك، خذ ما أكرمك به الأمير عز الدين وليبارك لك الله فيه. واستمر الشاب في خدمة الأمير عز الدين، وكان ذلك الإحسان من مروءة الطبيب الحكيم موفق الدين ابن المطران. في كتابه عيون الأنباء يقول ابن أبي أصيبعة في ذكاء الطبيب موفق الدين ابن المطران ووافر علمه في صناعة الطب: حدثني شيخنا مهذب الدين ابن عبد الرحيم ابن علي عن أستاذه الطبيب موفق الدين ابن المطران قال: كان أمير حمص قد طلب ابن المطران فتوجه إلي وكنت معه، فبينما نحن في بعض الطريق وإذا برجل مصاب بالجذام، استقبله وقد قوي به المرض حتى تغيرت خلقته وتشوهت صورته.
سيدي سيدي الطبيب موفق الدين، لشد ما نسمع عنك وعن مهارتك يا سيدي. أرجوك أرجوك أقبل يدك، خلصني مما أنا فيه.
اهدأ اهدأ وتمالك نفسك يا أخي، اهدأ.
كيف أتمالك نفسي وأنا فيما أنا من تشويه الخلقة؟ إن المرض يكاد يأكل وجهي.
أرني وجهك قليلا. إنه الجذام.
الدواء، المهم الدواء يا سيدي. ما بك؟ أراك قد قطبت حاجبيك وكأنك متبرم من رؤية وجهي.
فعلا يا أخي.
هل هذا يعني أن لا دواء أبرأ فيه من هذا المرض؟
اسمع، كل من لحوم الأفاعي.
أسألك عن الدواء أيها الطبيب.
ألا تسمع يا هذا؟ قلت لك كل من لحوم الأفاعي.
ويكمل ابن أبي أصيبعة رواية تلك الحادثة على لسان الطبيب مهذب الدين الذي قال: ومضينا إلى حمص، وعالج أستاذي الطبيب موفق الدين بن المطران أمير حمص المريض إلى أن تماثل للشفاء، ورجعنا. ولما كنا في الطريق وإذا بشاب حسن الصورة كامل الصحة قد سلم علينا وقبل يده فلم نعرفه، فعرفنا بنفسه وأنه صاحب مرض الجذام، وأنه لما أكل لحوم الأفاعي شفي تماما دون حاجة إلى دواء آخر. ومن روائع تشخيصه للأمراض وطريقة معالجته ما كان معه في البمرستان الكبير بدمشق، وهو يعالج رجلا به استسقاء زقي قد استحكم به، فحكم هو والأطباء الذين معه بشق أحد المواضع في جسمه، وهكذا كان.
عظيم، بدأت المائية الصفراء بالخروج، ولكن نبض الرجل ينذرنا بعدم قوته على تحمل إخراج المائية الصفراء أكثر من ذلك.
والحل أيها الطبيب؟ إني خائفة.
لا تخافي يا أخته، سيكون زوجك بخير. أعطني رباطا يا ابن حمدان.
ماذا تفعل أيها الطبيب موفق الدين؟
أشد موضع الجرح حتى أقطع جريان المائية الصفراء.
بارك الله فيك.
ها قد أحكمت الرباط عند الجرح. اسمعي يا أخته.
نعم.
فليبقى زوجك مستلقيا هكذا في سريره، ويجب عدم تغيير هذا الرباط عندما يعود إليه وعيه. وإني أوصيك، وإن وجد زوجك خفة وراحة كبيرة عندما يصحو فلا تمكنيه من حل الرباط ولا تغيريه بوجه من الوجوه إلى أن نعود إليه غدا في مثل هذا الوقت.
حاضر سيدي الطبيب.
ولما انصرف الأطباء ومعهم الطبيب موفق الدين وجاء الليل، أحس زوجها بالعافية والراحة وكأنما به شيء، فألح على زوجته أن تحل الرباط حتى يخرج الماء كله، فأنكرت عليه ذلك، هي ترفض وهو يلح ويكرر حتى أطاعته وحلت الرباط. والمريض لا يعلم أنهم تركوا بقية المائية الصفراء لإخراجها في اليوم التالي مراعاة لحفظ قوة جسده وشفقة عليه. فلما حلت الرباط وجرت المائية بأسرها خارت قوته ومات. وتطوى سيرة رجل حمل رسالة الطب عشرات السنين، يحمل الشفاء للمرضى، يبلسم جراحهم ويخفف من آلامهم ما استطاع إلى ذلك سبيله بعون الله سبحانه وتعالى. ويتوفى موفق الدين بن المطران في دمشق سنة 587 للهجرة، بعدما خلف مكتبة فيها من الكتب الطبية وغيرها ما يناهز 10,000 مجلد، ولموفق الدين بن المطران كتب عديدة، أهمها كتاب بستان الأطباء والمقالة النجمية في التدابير الصحية وكتاب الأدوية المفردة وغيرها كثير.
استمعتم إلى حلقة من برنامج أطباء في بلاد الإسلام،
ضغاين بالقلوب تحسبها من قبل الندى، كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة، شل تحمل له أعذار، كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه، شي فيدك تال الصار، ليش العذابك تفتح باب تحسب حسابك.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة هذه الساعة، أبدأها بأبرز العناوين. الرئيس بازشكيان يؤكد أن العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران هو خيانة للدبلوماسية واعتداء على السلام والأمن. قاليباف يتوعد بأن الصواريخ ستكون أشد وأقوى في عملية الوعد الصادق 4 إذا ارتكب العدو أي خطأ جديد. واستشهاد وإصابة 10 فلسطينيين في غارات للاحتلال، ومقتل ضابط وإصابة جندي إسرائيليين بقطاع غزة. إليكم التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران هو خيانة للدبلوماسية واعتداء على السلام والأمن الدوليين، مشددا على أن جهود الأعداء لبث الفرقة بين الشعب الإيراني باءت بالفشل. وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، قال الرئيس بيزيشكيان إن العالم يشهد منذ عامين إبادة في قطاع غزة، وانتهاكا لسيادة لبنان، ودمارا في سوريا، وقتلا في اليمن، وفي إيران اغتالوا العلماء والقادة، وقتلوا الأطفال والنساء. وأضاف أن الكيان الإسرائيلي يقتل الأطفال والنساء في غزة ويدمر كل شيء، وإذا استمر هذا فإنه سيطال كل الدول، مشيرا إلى أن القادة هذا الكيان يتبجحون بخريطة إسرائيل الكبرى، وهو ما يكشف نواياهم لفرض ذلك بالقوة والبطش. وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن يكون العالم من دون أسلحة دمار شامل، مؤكدا أن إيران لا تسعى للحصول على قنبلة نووية، وهناك فتوى شرعية بذلك، غير أن الأعداء يملكون تلك الأسلحة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن المزاعم الإسرائيلية بتدمير 50% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية كذب محض.